أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يقال بناء على ما تقدم من أن الدعوة في المقام غير مسموعة، دعوة الأداء أو الإغراء من قبل الغريم، وأن أصل الدعوة يتخذ مجرى طبيعي ويحكم بلزوم الأداء على الغريم. قد يقال بأن عدم سماع الدعوة الثانية في المقام هذا لا يثبت في جميع الحالات، وإنما يثبت في حالات معينة، وهي هذه الحالات المعينة هي عبارة عما إذا كان الحق ثابتا بالبينة أو ثابتا بالإقرار مع انفصال الدعوة عن الإقرار، مع انفصال الدعوة عن الإقرار. حينئذ يأتي الكلام السابق ويقال أن هذه الدعوة لا تكون مسموعة لأنها دعوة بلا بينة على غائب، ولا يترتب على سماعها أثر وفائدة كما ذكرنا في الدرس السابق. وأما إذا كان الحق أصل الحق ثابتا بالإقرار مع اتصاله لدعوى الإغرار أو الأداء، كما إذا كان في كلام واحد، كما إذا قال أقر بالدين الذي يدعى علي ولكني أديته، أو أبرأني صاحب الحق منه، فكان دعوى الإغرار والأداء متصلة بالإقرار الذي هو يثبت ماذا أصل الحق، ويعتمد عليه لإثبات أصل الحق. هنا قد يقال بأنه يمنع الحكم بالأداء، ويمنع ما تقدم من عدم سماع هذه الدعوة الذي يترتب على عدم سماع هذه الدعوة شنو؟ الحكم بالأداء، تعالى يجب على الغريم أن يؤدي هذا الحق. يقال أنه في هذه الحالة يمنع ذلك، الدعوة تسمع، وبالتالي لا يحكم على الغريم بماذا؟ بالأداء، وذلك لأنها ليست دعوة أخرى غير الدعوة الأولى، وإنما هي من متمماتها، وإنما هي جزء من الدعوة الأولى، بل يمكن أن يقال في حالة الحالة اللي صورناها أن هناك دعوة واحدة مؤلفة من شنو؟ من جزئين، إقرار ودعوة الأداء أو الإغراء، أي دعوة واحدة لا يمكن الفصل في هذه الدعوة الواحدة إلا بعد الفراغ عن كلا جزئيها، عن كلا جزئيها، وأحد جزئيها هو ماذا؟ هو دعوة الإغراء أو الأداء. فلا يمكن البدء في هذه الدعوة المؤلفة من جزئين إلا بعد الفراغ من جزئيها، والمفروض أنه لا يمكن الفراغ من أحد جزئيها اللي هو دعوة الإغراء والأداء لغياب المدعى على هذه الدعوة، يعني غياب صاحب الحق. وقلنا أن اليمين لا يتوجه إلى الوكيل لأنه ليس طرفا في الدعوة، فحينئذ لا يمكن إنهاء الدعوة الثانية، وبالتالي هذا يؤثر على الجزء الثاني من الدعوة اللي هو أصل ماذا؟ أصل الاستحقاق الفعلي الذي يترتب عليه ماذا؟ الحكم بلزوم الأداء، فيمنع الحكم بلزوم الأداء بالتالي لأن عليك الدعوة منفصلة عن الدعوة الأولى، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة ودعا لإغراء أولاده من عمران من فصلة لا علاقة لأحدنا بالآخر، أو ثبت الحق بالإقرار لكن مع انفصال دعوة الأداء أو الإبراء، كانت دعوة مستقلة منفصلة. هنا يمكن أن نلتزم بعدم سماع هذه الدعوة ونلتزم بالحكم بدون الأداء، لكن في صورة الاتصال هذا قد يمنع على هذا الأساس. هذا الذي ذكرت الحقيقة أيضا لا يمنع مما تقدم من الالتزام بعدم سماع هذه الدعوة، وبالتالي لا يمنع من الحكم بلزوم الأداء، وذلك لأن هذا يعني هذا وإن جمعهم المتكلم ذكر الأمرين في كلام واحد، لكنه واضح أنه هما أمران، وبالتحليل هما أمران، هما عبارة عن إقرار ودعوة، هما عبارة عن إقرار ودعوة، وكل منهما يثبت له حكمه، كل منهما يترتب عليه أثره. الإقرار يكون ناسبا ومسموعا من باب إقرار العقلاء مثلا على أنفسهم ناسب ومسموع. الدعوة دعوة بلا بينة، الدعوة أن يترتب عليها أثر، فإذا كان المدعى عليه في هذه الدعوة حاضرا لا بأس نسمح في الدعوة، لأنه يترتب فائدة وأثر على سماع هذه الدعوة، ويمكن الوصول إلى نتيجة طبقا للموازين الشرعية المقررة. أما عندما يكون غائب هذه الدعوة لا تسمح، الدعوة لا تسمح، الإقرار ناسب يترتب عليه هذا الأثر، ما هو أثره؟ أن نحكم على هذا الغريب وأنه يجب عليه بجد خالف حتى المن لا وكيل صاحب الحق، لأنه بمنزلة الموكل بمنزلة الأصيل. صحيح جمعهما في كلام واحد، لكن هذا لا ينافي أن نلتزم بأن هذه الدعوة المجموعة في كلام واحد هذه هي تنحل إلى إقرار ودعوة. واقع المطلب أن يمشي، هذا أقر بالدين، أقر فيشمل حكم الإقرار، وادعى الإبراء والأداء فيشمله حكم دعوة الأداء والأداء والإبراء. والمفروض أن دعوة الأداء على الغائب والإبراء على الغائب لا يترتب عليها أثر، لا تسمع بحسب ما تقدم، حينئذ لا تسمع هذه الدعوة، ولا فرق بين أن يذكرهم إجمع بينهما في كلام واحد أو بين أن يفرق بينهما. ولعله يشهد لذلك، يشهد لذلك لأنه لو التزمنا بهذا، التزمنا بأنه في حالة الاستقال لا تسمع الدعوة الثانية، ماذا نعمل في أصل الدعوة؟ تقف أصل الدعوة، تقف أصل الدعوة، تقف أصل الدعوة، تقف إلى متى؟ إلى متى؟ إلى حين حضور ماذا؟ حضور الموكل. هنا يقال لأنه حتى إذا حضر الموكل هل نفس الكلام يقال؟ حتى إذا حضر الموكل هل نفس الكلام يقال؟ لأن هذا الغريم الطرف الآخر جمع في كلامه إقرار بالدين ودعوة ودعوة الأداء ودعوة الأداء. الإقرار لا يترتب عليه أثره ما لم نحل ماذا؟ نقرب من ماذا؟ من الجزء الثاني للدعوة. ايش المدعى هذا والمدعى؟ هذا في حال حضور الموكل أيضا نفس الكلام يقال، لأن هذا الطرف المقابل جمع في كلامه إقرار ودعوة، فكانها دعوة واحدة مؤلفة من جزئين، لا يمكن الفرار عن أحد الجزئين إلا بعد الفرار عن ماذا؟ عن الثاني. يعني هذا الكلام معناه شنو؟ معناه أن الإقرار لا يكون نافذ إلى أن ماذا؟ ينتهي من الدعوة شنو؟ الجزء الآخر من الدعوة، هي دعوة الإبراء أو الأداء، واضح اللي أقوله؟ والحال أن هذا لا يلتزم به أحد، لا أحد يقول بأن الإقرار لا يكون نافذ، الإقرار يكون نافذ، غاية الأمر أن في دعوة المقابلية فلابد ماذا أن تتخذ سيرها الطبيعي خلال ماذا؟ خلال الحضارة. فإن كان الموكل حاضرا حينئذ تسمع هذه الدعوة وأنه لأنه يمكن أن تجرى إلى نتيجة يعني تطلب البينة من هذا إذا عد بينة يثبت له يطلب عنه الحق ما عنده بينة يطلب اليمين من صاحب الحق. فإذا حدث يكتب الدعوة إذا نكل فليرد اليمين على هذا إذا حدث يكتب الدعوة إذا ما حدث ما يكتب إلى آخره موازين تضبط عليها. لكن لا ما ليس معنى ذلك هو ان نفوذ اقرار هذا الغريم يتوقف على من؟ يتوقف على انهاء ماذا؟ الدعوه الثانيه لا. يقال هذا اقرار من قبل عاقل والاقرار ينفذ ويكون نافذ ويتلاحظ الدعوه الاخرى كدعوه مستقله ومنفصله لا يتوقف عليها الحكم بنفوذ الاقرار. فاذا كان في حال حضور الموكل الاقرار يكون نافذ ولا يتوقف نفوذه على انهاء الجزء الثاني كما قيل من الدعوة. فكذلك الحال في ماذا؟ في ذلك في صورة غياب صاحب الحق ايضا ننتظم لنفوذ الاقرار اقرار نافذ. الدعوة موجودة الى جنب فنلاحظ هذه الدعوة يمكن انهاءها وما يمكن. فاذا كان غائب لا يمكن انهاءها والإقرار يكون ماذا؟ يكون منافذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها هي مسألة 53. قال إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء امتنع من الوفاء جاز الحاكم حقه واجباره على الاداء هذا حق ثابت الحاكم. نعم اذا كان المحكوم عليه معترا لم يجز حقه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء. واضح من المسألة أن المفروض في قدر المسألة هو تمكن المحكوم عليه من شنو؟ من الأداء. لكن يمتنع تمكن المحكوم عليه من الأداء. كان في غير المسألة ذكرت له صورة عدم تمكن وكون معتر وما هو حكمه. إذن قدر المسألة ناظر إلى صورة تمكن المحكوم عليه بالدين من أداء الدين لكنه يمتنع. في هذه الحالة يقول جاز الحاكم حقه وإجباره على الأداء. استدل السيد الماتن قدس الله نفسه على هذا قدر المسألة على جواز الحق في هذه الصورة بثلاثة روايات ذكرها. الرواية الأولى التي ذكرها هي معتبرة غيادة بن إبراهيم المروية في كتاب الحجر الباب السابع. أعتقد تقدم التعرض إلى ذلك. الرواية رواية الشيخ الطوسي في إسنادها عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يحدث في الدين فإذا تبين له حاجة وإخلاص فلا سبيله حتى يستفيد مالا. هذا الرواية. هذه الرواية معتبرة الشيخ قلت ذكرها في موضعين في أحد الموضعين السنة الثانية وهو هذا عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام. في موضع ثاني ذكرها عن غياث ابن إبراهيم عن أبيه أن عليا كان كذا. يبدو اشتباه في هذا السند الثاني. الرواية معتبرة سندا وصرح باعتباره كثير من الفقهاء، والسند هذا معتبر عن جعفر عن غياث ابن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا كان يحدث في الدين إلى آخره. فلا وجه للتوقف في سند الرواية، وإنما الكلام في الحقيقة في دلالتها على جواز الحذف في الصورة التي نتكلم عنها في فرض المسألة، وذلك لأنهم يطرح هذا الاحتمال في الرواية، بل هو يعني احتمال هو ظاهر الرواية، أن الرواية ناظرة للحث الاستظهاري، يسموه ناظرة للحث الاستظهاري، لا ليست ناظرة إلى الحذف لغرض الإجبار على ماذا؟ على دفع الدين، اللي هو محل كلامنا، كلامنا هذا الحذف لأجل إجباره دائما على أداء الدين. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، ناظرة للحث الاستظهاري، بمعنى أن هذا الشخص الذي يدعى عليه الدين ويثبت عليه الدين بحكم الحاكم، ولا نعلم حالة أنه عنده أموات أو هو رجل محتر أو هو متمكن أو غير متمكن، هذا يحدث حقا استظهاريا إلى أن يتبين هذا، إلى أن يتبين هذا. فإن تبين حالة بأنه معتر حينئذ يخلى سبيله حتى يؤدي كما تقول الرواية حتى يستفيد مالا. وإذا تبين أنه لا رجل متمكن رجل كذا، حينئذ شنو؟ حينئذ يجبر على أداء ماذا؟ على أداء الدين، يجبر على أداء الدين. حبس ما بيها، حبس بيها نقوله، بمعنى الحبس الذي يكون الغرض منه الإجبار، وإنما الرواية ناظرة إلى حالة عدم تدين حال محكوم عليه لماذا بالدين من حيث التمكن وعدم التمكن، فيحبس إلى أن يفحص عنه، يفحص عنه إلى أن يتبين حاله متمكن أو غير متمكن. غير متمكن معتير يقلى سبيله حتى يستفيد ما لان الرواية تقول. تبين أنه متمكن غير معتير، ما يستفاد من الرواية بأنه يحبس لأجل إجباره على ماذا؟ على أداء الدين. ما يفهم الرواية هذا، وإنما غاية ما يفهم هذا الشيء أنه إذا كان متمكن لا يخلى سبيله، لا يخلى سبيله مو معنى ما يحدث، وإنما بمعنى أن المعتر يترك وشأنه، يترك لا يلزم بشيء، يترك إلى أن يستفيد ماله ويأتدين. أما المتمكن إذا تبين أنه متمكن هذا لا يترك وشأنه، وإنما يلزم بماذا؟ بأداء الدين، يجبر على ماذا؟ على أداء الدين. لكن الرواية ما يفهم منها أنه يجبر بالحبس، اللي هو عن كلامنا، لا يفهم منها أنه يجبر بالحبس. قد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية بهذا الاعتراض، واضح الاعتراض، يخلى سبيلا الرواية الواردة في المعتر، العبارة الواردة في المعتر ليس المقصود بتخلية السبيل، إلا أنه هذا يعني يطلق يترك وشأنه، لا يلزم بشيء، لا يلزم معتر، لا يلزم. المتمكن إذا ارتبينا المتمكن لا يخلى سبيلا، يعني شنو؟ يعني لا يترك وشأنه، وإنما يلزم. لماذا يلزم؟ يلزم بأداء الدين، متمكن يجبره الحاكم على ماذا؟ على أداء الدين. ليس معنى ذلك وأنه يحبسه في السجن لغرض ماذا؟ إجباره على أداء الدين. فمن هنا تشكل في دلالة الرواية على جواز الحبس في المقام، لأن الحبس الرواية هو الحبس الاستظهاري، ولا يفهم منه ماذا؟ ولا يفهم منه جواز الحبس لأجل الإجبار على الدين. هذه الرواية. الرواية الثانية سند علق على هذا. الرواية الثانية اللي ذكرها سيد الماسن رواية السكوني، اللي هي الحديث الثاني في الباب، هي رواية معتبرة. بإسناده عن ابن قولواه عن أبيه عن شيخ الطوسي عن ابن قولواه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني. لا اشتباه، الحديث الثالث مو الثاني، الحديث الثالث في الباب نفسه أيضا رويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه هشام عن إبراهيم بن حاتم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبي عليه السلام أن عليا إلى هذا العبارة، وهذا كان مسندا بناء على وثاقة النوفلي أن عليا عليه السلام كان يحدث في الدين، فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه، إلى آخر الحديث. هاي الرواية، هاي الرواية سندا تاما، ويدعى الاستدلال بها بأن علي عليه كان يحدث في الدين، يحدث في الدين. الإشكال عندنا في الإشكال بهاي الرواية، ظاهر الرواية هو الأصل الاستظهاري لقرينة ثم ينظر مثل الرواية السابقة اللي يقول حتى فإذا تبين له حاجة وإخلال يحدث في الدين، فإذا تبين كأنه الحظ في صورة عدم العلم وعدم التبين، في وغير مع الكلام كلامنا الحظ مع تبين الحال ومعرفة أنه متمكن من الأداء، هذا مع كلامنا. الرواية ناظرة إلى صورة ماذا؟ عدم التبين وعدم العلم، فيحدث لأجل التبين ولأجل العلم، هذا الغرض منها. ثم ينظر، يحدث كان يحدث في الدين ثم ينظر، ثم بعد ذلك ينظر يستشف هذا، فإن كان له مال أعطى الغرماء، ما عنده مال الرواية تقول دفعه إلى ماذا؟ إلى الغرماء، فيقول لهم تأجروه تعملوه لأجل أن تستوفوا ماذا؟ بينكم منهم. إذا الرواية أيضا ليست ناظرة إلى الحد في حال تبين الحال ومعرفة أنه متمكن من ماذا؟ متمكن من الأداء. هذا أيضا إشكال في هذه الرواية. هذا الإشكال في هذه الرواية ظاهر أنه كان خصوصا في الرواية الثانية. يعني قد يقال بدفع هذا الإشكال بهذا البيان بأنه الرواية خصوص الأولى تقول إن كان موسرا يخلى سبيلا. ويفهم من هذا بأنه إن لم يكن موسرا إن كان معترا يخلى سبيلا. يفهم من هذا أنه لم يكن معترا إن كان شنو متمكنا لا يخلى سبيلا. يعني لا رجل يعني هذا يعني يقدر هذا. أو هذا بالنسبة يثبت مقصود أن شخص تبين أنه متمكن من المال الإيمان شنو تركه وين؟ في السجن. إذا يجوز للحاكم أن يحبس المتمكن من الأداء الممتنع عن ماذا؟ عن الأداء. قد يقال هذا فتدل على المقصود. الجواب هو هذا، أن الرواية لم تقترب الامتناع حتى نقول أنه في حالة تبين التمكن يبقيه في الحبس باعتبار ماذا؟ باعتبار امتناع، فتدل على محل الكلام اللي هو المتمكن الممتنع اللي هو محل الكلام. ما في فرق، ولذا تناسب جدا ما ذكر في الإشكال من أن المقصود بتقلية التبيين هو ترك وشأن وعدم إلزام بشيء. يقال له أنت لا غير ملزم تعلم بشيء، فعلا غير ملزم بشيء. هذا المعتر، غير المعتر لا يخلى سبيلا، يعني لا يدرك وشأن، يعني لا يلزم بشيء، لا يخلى وسعنا بالماذا؟ بل يلزم بشيء، يلزم بشيء مو معنى انه يحدث، وانما يلزم باداء الحق، وهذا يجبر على اداء ماذا؟ على اداء الدين. هذا معناه ما خلينا وسعنا، ما تركنا وسبيلا، وانما ماذا؟ وانما الزمناه بماذا؟ باداء الدين، خصوصا وان الروايه لم يفرق فيها الامتناع. لا أصلاً هو إنما استثنى من المفهوم، الرواية ما بيها إلا فإن كان معترا خلى سبيله حتى يستفيد مالا بالمفهوم. إذا كان الجملة لها مفهوم أنه إن لم يكن معسرا أن كان موسرا لا يخلى مالا سبيله. من يقدر يقول أنه يحذر؟ ليش؟ أنا ما فرغ فيها ماذا؟ الرواية الامتناع، حتى نقول أنه إذا امتنع مع التمكن يحذر. الرواية ما فيها دلالة على هذا. على الأقل هذا الشيء محتمل في هذه الرواية، بل هو محتمل بشكل واضح جدا في الرواية الثانية. وعلى هذا الاستدلال بهاتين الروايتين لإثبات جواز الحق مع العلم بالتمكن والامتناع لا يخلو عن الكلام. الرواية الثالثة التي استدل بها السيد الماسن قدس الله نفسه هي صحيح الزرارة المروية في الباب الحادي عشر من أبواب كيفية الحكم. الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمر عن ابن أليم عن زرارات والسند عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي، شو في الرواية تتحدث عن فعل الإمام سلام الله عليه، كان علي لأنه هو اللي استلم خلافه وكان بإمكان أن يحدث وكان لما كان إمكان يحدث. كان علي عليه السلام لا يحدث في الدين إلا ثلاثة. هاي في الدين طبعا مو معلوم أنه في الدين، في المصدر موجود في السجن. كان لا يحدث في السجن إلا ثلاثة، في المصدر التهذيب الموجود هو السجن، وهكذا الظاهر في بقية الكتب. كان لا يحدث في السجن أو الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فجهد بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. يعني باعه وأدى ماذا؟ وأدى الدين أو أدى المال الذي غطفه أو سرقه أو أخذه أو الأمانة التي ذهب بها وأمثال هذه. هذه الرواية استدلال بالرواية مبني على تعميم عنوان الغاصب لمحل الكلام، تعميم عنوان الغاصب لمحل الكلام. والرواية تشمل محل الكلام، كلام في ماذا؟ في رجل حكم عليه بالدين وهو متمكن وامتنع من أداء الدين، وهذا لا يطلق عليه عنوان من أكل مال اليتيم، ولا يطلق عليه عنوان من ائتمن على أمانة فذهب بها، وإنما يطلق عليه عنوان الغاصب. إذا عممنا الغاصب عنوان الغاصب علما لمثل ما نحن فيه، اعتبار هذا متمكن من أداء الدين وممتنع من أدائه فيكون غاصبا، فيقول بأن الإمام كان لا يحدث في السجن إلا ثلاثة، واحد منهم منه محل الكلام، واحد منهم الغاصب اللي يشمل محل الكلام. حينئذ يكون مستثنى من الحكمة. هذا يعني هذا الاستدلال بهذه الرواية أيضا لا يخلو، يعني لا يخلو عن شيء، باعتبار أنه ما هو واضح أن تعميم عنوان الغاصب في محل الكلام، هذا ما يضبط عليه عنوان الغاصب. هذا رجل ثبت عليه الدين امتنع وقال له غاصب، خصوصا أن الشيخ الطوسي في التهذيب واضح من كلامه أنه لا يفهم تعميم الغاصب لمحل الكلام. إذا تراجعوا في الجزء السادس في صفحة 800 هناك يذكر هذا المطلب، يذكر هذه الروايات، ويذكر كلام واضح جدا أنه هو لا يرى أن الغاصب ماذا يشمل محل الكلام. ولذا حالة التعارض بين الروايات بطريق آخر، إذا في وقت نقرأ وإذا ما في وقت نقرأ. أيضا يؤيد ذلك مرفوعة رواية رواية شيخ الكليني في التهذيب في الجزء السابع صفحة 263 تتحدث عن نفس القضية، نفس هذه القضية الموجودة في الواجر، أن علي عليه السلام كان لا يحفظ في السجن إلا ثلاثة، وتفسر الغاصب بآكل مال اليتيم، تفسر الغاصب بآكل مال اليتيم. هذه الروايات يقولون من سرق مال اليتيم على ما تفسر أو شيء من هذا القبيل. نخليه هذا وقت ما بس نشوف هاي الصفحة الجدلنا 263. الرواية تقول كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث: رجلا أكل مال اليتيم أو غصبه، أو رجل سمن على أمانة فذهب بها فكسر الغاصب بغاصب مال اليتيم يتبال آكل مال اليتيم. يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.